الحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. سنتحدث هذه الليلة إن شاء الله في رحاب السيرة النبوية عن شيء من تربية رسول الله صلى الله عليه وآله ونشأته، وكيف تخطى مرحلة الطفولة. وتمهيدا لذلك لا بأس أن نتحدث شيئا عن هذه المرحلة، يعني مرحلة الطفولة في حياة الإنسان. مرحلة الطفولة أخطر مرحلة تمر على الإنسان في حياته، لأنه في هذه المرحلة ترسم شخصية الإنسان، وفي هذه المرحلة تتحدد هويته ومستقبله غالباً. فمن خلال فترة طفولته تتبلور النواة لشخصيته ولسيرته وسلوكه. ولذلك يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته. يعني كيفما يوجه الإنسان ويربى في هذه المرحلة تتأثر شخصيته وتتكون شخصيته. من هنا تأتي أهمية هذه المرحلة، مرحلة الطفولة. إذا الإنسان توفرت له أجواء طيبة صالحة في هذه المرحلة يكون عنصرا جيدا وصالحا في حياته ومجتمعه. أما إذا لم تتوفر له التربية الصالحة والأجواء المناسبة، فغالبا ما يكون مساره مسارا منحرفا، تبعا لانحراف التربية التي تلقاها وعاش ضمنها. من هنا جاء التأكيد في التعاليم الإسلامية على موضوع التربية والعناية بالأطفال، وخاصة بالنسبة للعائلة، للوالدين مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الوالدين تجاه الأطفال، تجاه الأولاد. الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه في رسالة الحقوق يقول: وأما حق ولدك فأن تعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وأنك مسؤول عما وليته به من حسن الأدب والدلال على خالقه والمعونة له على طاعته، فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مساب على الإحسان إليه، معاقب على الإساءة إليه. مرحلة الطفولة وتربية الطفل طبعا الطفولة عند الإنسان فترتها فترة طويلة، إذا قسناها بالكائنات الأخرى من اللبائن نشوف أطول فترة هي فترة الطفولة عند الإنسان. بعض الحيوانات أصلا ما عندها فترة طفولة، يعني ما عندها فترة تحتاج فيها للاعتماد على الوالدين، على الأب أو الأم. أغلب الأسماك وأغلب الحشرات ما عندها فترة طفولة. السمكة تلقي بيضها في أحضان الطبيعة، تفقس البيضة، تخرج تلك السمكة من أول لحظة تواجه حياتها بمفردها وبتقدير الله سبحانه وتعالى. بعد أمها ما عندها شغل وياها، من أول لحظة هي تواجه حياتها وتواجه قدرها بنفسها. الحشرات أيضا، أكثر الحشرات هكذا، ما عندها فترة طفولة، متحتاج للاعتماد على الوالدين. رأسا هي تواجه حياتها بشكل مباشر. حتى الحيوانات اللي عندها فترة طفولة وتعتمد على الوالدين فترة طفولتها قصيرة، بعضها أيام، بعضها أسابيع، وفي أكثر الحالات شهور، وبعدين خلاص تستقل عن الوالدين، هي تعتمد على حياتها. لكن الإنسان لا، الإنسان يبقى لفترة طويلة في حالة الطفولة، يعني محتاج إلى رعاية الوالدين وإلى الاعتماد على والديه. لماذا؟ لأن سائر الحيوانات أجسامها تكتمل بنيتها بسرعة، بينما الإنسان لا، الإنسان ما تكتمل بنية جسمه وتحكمه في أعضاء جسمه إلا بعد فترة. يمر على الطفل أشهر إلى أن يقدر يفتح أصابعه ويمسك شيء بأصابعه وبيديه، يحتاج فترة إلى أن يقدر يمضغ الطعام، فترة إلى أن يقدر يقف على قدميه ويمشي، فترة إلى أن يتكلم وينطق، وهذا أمر محسوس وملحوظ. لماذا؟ لأن تكوين جسم الإنسان أكثر تقدما وتعقيدا من تكوين جسم سائر الحيوانات. يقول تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الذي صوركم فأحسن صوركم. هذا من جانب. من جانب ثاني، الإنسان باعتباره كائن عاقل مفكر يحتاج أيضا تتفتق طاقاته وقدراته الذهنية، ويحتاج يستفيد من تجارب السابقين له، فلازم يحتاج إلى فترة طفولة تكون عنده علاقة وثيقة مع السابقين، يعني مع والديه، مع الكبار يعتمد عليهم، حتى ياخذ من تجاربهم، حتى يستفيد من تجاربهم، يرث التجارب اللي عندهم والخبرات اللي عندهم، ثم ينطلق في حياته. لذلك فترة الطفولة عند الإنسان أطول منها عند سائر الحيوانات وسائر الكائنات. هناك عدة مفردات وعدة عوامل مؤثرة في مرحلة الطفولة، لا بأس أن نتحدث عنها ولو بشيء من الإيجاز لإشباع الموضوع. أولا، هناك العائلة. العائلة هي المؤثر الأول في صناعة الطفل، يعني في توجيه الطفل، في تربية الطفل، وتتحمل العائلة المسؤولية الكبرى في تربية الطفل. المسألة مو إنتاج أطفال، بعض الناس ينتجوا أولاد زين، بس هالإنتاج يحتاج أن يصاحبه أيضا تربية وترشيد، وإلا أنتجت أولاد وتركتهم هالشكل في الشارع من دون توجيه، يصبحون عناصر مضرة للمجتمع، وبدل أن يكونوا سبب للخير لك يصبحوا وبالا عليك، لأن الله تعالى يحاسبك عن إهمالك وتقصيرك بحقهم. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ويل ويل لأبناء آخر الزمان من آبائهم. قالوا: يا رسول الله، من آبائهم المشركين؟ قال: لا، من آبائهم المسلمين. كيف يا رسول الله ويل لهم؟ قال لأنهم لا يعلمونهم الفرائض، يعني ما يهتموا بتربية أولادهم. العائلة يجب أن تهتم بتربية الطفل، هذه مسؤولية دينية ومسؤولية اجتماعية ومسؤولية إنسانية على العائلة. كيف تكون التربية؟ التربية تكون بعدة أساليب وعناصر. أولا القدوة الحسنة، يعني أن تكون العائلة قدوة للطفل، لأن الطفل يتأثر بأحوال والديه وعائلته ويقلدهم، يأخذ منهم سلوكهم وممارساتهم وطريقتهم. الطفل يقلد أهله يقلد عائلته، فإذا كانت أجواء العائلة أجواء صالحة، الوالدان إذا كانا صالحين، إذا كانا ملتزمين، سلوك العائلة سلوك قويم، هذا مؤثر أساسي في شخصية الطفل، في شخصية الولد. ولذلك غالبا تجد الطفل ينقل صورة، يعكس صورة عن حياة بيتهم، عن حياة عائلته، ألفاظهم، كلامهم، علاقاتهم، التزاماتهم الدينية الأخلاقية، يتأثر بها الطفل. إذا الطفل فتح عينه ورأى في العائلة مواظبة على الواجبات الدينية، على المستحبات، على القضايا الدينية، التزام بالأخلاق، التزام بالقيم، هذا الطفل يتأثر بما يرى ويشاهد ويعيش. أما إذا فتح عينه وشاف جو العائلة جو تسيب، ليس جو التزام ولا مراعاة للقيم ولا للتعاليم والواجبات، طبعا هذا أيضا يتأثر. وأثبتت البحوث التربوية والاجتماعية أن الطفل يولد طبعا على فطرته، لكن يتعلم الأخلاق والرذائل من خلال عائلته. الطفل فطرة فطرة صدق، ما يعرف يكذب الطفل في بداية حياته، بس العائلة هي التي تعلمه. كمثال يضربوه المربون، يجي واحد يسأل عن أبيه، يضرب الجرس أو يضرب الباب، وين أبوك؟ الطفل يدري أبوه في البيت، فيريد يقول أبويا في البيت. أبوه ما يريد يقول في البيت، يقول له قل له مو هنا، قل له طالع، قل له برا. أول مرة الطفل ينصدم، يعني يتحير يرتبك، شلون يعني هو أبوه هنا، شلون يقول مو هنا؟ بس يجد نفسه ملزم، فيتعلم مرة مرتين ثلاث، يتأقلم مع هالحالة ويتعلم على الكذب وكذلك على سائر الخصال السلبية أو الإيجابية. لذلك أجواء العائلة لازم الإنسان يحسب حساب لهذا الجانب. بعض العوائل اللي تعيش مشاكل وخلافات ضحيتها يكونوا هم الأولاد، حسابات بين الأب والأم، بين الزوج وزوجته، بس هل حسابات يصفوها قدام أطفالهم؟ خلافات ومشاكل وشد وجد، هذا الطفل يفتح عينه يشوف هالمشكلة بين أبيه وبين أمه، يتحير، ينصدم، يتمزق نفسيا، شوي شوي يعيش في هالجو، يتأقلم على هالحالة، يتأقلم، تصير عنده عقد نفسية، تصير عنده مشاكل، يكسب بعض أساليب الصراع. ولذلك كثير من الأولاد يدفعوا ضريبة خلافات أهاليهم، خلافات الأب والأم والمشاكل اللي تصير بيناتهم. حينما تكون أجواء العائلة مليئة بالخلافات والمشاكل، هذه تنعكس على نفسية الولد. إذن القدوة الحسنة هي المؤثر الأول. المؤثر الثاني التوجيه. الوالدان ينبغي أن يوجها الأولاد، يوعوهم، يتكلموا معاهم، ينفتحوا معاهم. كما أشرنا في أكثر من مورد، بعض الآباء ما عنده خلق، يعني ما عنده وقت لأولاده، مشغول بأعماله وانشغالاته، ويحصل مثل ما ينقل بعض الأولاد، إذا فضل الوالد أو الأم تقعد تشاهد التلفزيون، أو الأب يقعد يشاهد، إذا الطفل يريد يحكي يتكلم مع أبوه ينهر، ما يريد يشغل عن متابعة المسلسل، عن مطالعة الفيلم اللي هو يطالعه. إذن كيف يتربى هذا الولد؟ يحتاج إلى توجيه. الآن هم عندنا حالة جديدة مستجدة في مجتمعنا، مسألة الخادمات. بعض الأمهات أو بعض العوائل ما عنده مزاج للطفل، سيلقي بعبء طفله على من؟ على الشغالة، على الخادمة. طيب هذه الخادمة الشغالة هل ستكون أوسع وأرحب صدرا من الوالدين بالولد؟ وعلى أي خلق ستربي هذا الطفل؟ وبأي اتجاه ستوجهه؟ لازم الواحد يعرف مسؤوليته تجاه أبنائه، تجاه أطفاله، لا يستهين بهذا الأمر. فالتوجيه هذا الجانب الثاني، والجانب الثالث حالة المحبة والعطف والحنان، والتي لها دور كبير في شد الطفل إلى والديه في مقابل انشداده إلى العوامل الأخرى والجهات الأخرى. فهذا هو العامل الأول والمؤثر الأول في الطفل، مسألة العائلة. المؤثر الثاني، طبعا نشير فقط إلى نقطة بسيطة، سابقا كان الآباء عندهم عادة طيبة، من يطلع ويروح للمسجد، يروح للمجلس الحسينية، يزور ناس، ياخذ أطفاله وياه، وهذه كانت جدا عادة حسنة وطيبة. الآن هالعادة تقلصت، قلت، شوفه يطلع يروح المسجد، يروح الحسينية، ما ياخذ أطفاله وياه، ما ياخذ أولاده وياه. ليش ما ياخذهم وياه؟ إما ما عنده خلق لهم، وفي بعض الأحيان أجواء المسجد وأجواء الحسينية أيضا ما مشجعة. طفل يجي إلى المسجد أو الحسينية ما راح يلتزم مثل الكبار، أهل المسجد ما يتحملوه، يعاتبوا أبوه ليش تجيب لنا جهال للمسجد، أهل الحسينية ما يتحملوا وجود الأطفال، وهذا خطأ، لازم نتحمل ذلك أطفالنا، لازم يتربوا على هالأجواء. وإذا الأب ما أخذ طفله وياه واصحبه سبعا كما في الحديث، تركه يلعب سبعا واصحبه سبعة، سبع سنوات لازم انت تصحب ابنك معاك حتى يعيش في اجواء الكبار، حتى يعيش في هالاجواء. يطلع يتسمع في الحسينية او يروح المسجد وابنه وين؟ قاعد قدام التلفزيون، قاعد قدام الافلام يشوف. صح انت مجيئك في المسجد والحسينية في ثواب، لكن سيكون ثوابك اكبر لو اهتممت بطفلك بدل ما يقعد هناك يتلقى السموم والآثار السلبية الضارة. فلازم تهتم العوائل بأطفالها، هذا المؤثر الأول. العامل الثاني في مرحلة الطفولة عامل المدرسة والتعليم. الحمد لله الآن أصبح كل الأطفال تقريبا يشقون طريقهم إلى المدرسة، بمجرد أن يوصل إلى سن الدراسة 6 سنوات يروح للمدرسة ولدا كان أو بنتا، ويستمر في الدراسة لسنوات وهو يدرس، 6 سنوات ابتدائية، 3 سنوات متوسطة، 3 سنوات ثانوية، وبعدين جامعة. المدرسة مؤثر أساسي ومهم على شخصية الطالب والطفل، ولذلك ينبغي الاهتمام بأن يكون من خلال المدرسة مو بس تعليم وإنما تربية. كثير من الدول تسميها وزارة التربية والتعليم، يعني مو فقط تعليم وإنما تربية. المدرس لازم يشعر بواجبه ومسؤوليته، خاصة في المرحلة الابتدائية لازم يشعر بمسؤوليته تجاه الأطفال اللي يدرسهم اللي يربيهم. والحمد لله الآن في مدارسنا في بلدنا كثير من المدرسين من أبناء المجتمع من البلد، فالمفروض يكونوا أكثر تحملا للمسؤولية تجاه هؤلاء الأولاد، لأن من هالأولاد دول؟ هذول أبناء المجتمع، أبنائك، أبناء إخوانك، أبناء أعمامك، أقربائك، مجتمعك. فلازم المدرس يكون حريص على هؤلاء الأطفال، الأولاد، التلامذة، ما يمارس العمل كعمل مهني في حدود المهنة وفي حدود أخذ الراتب، لا، وإنما يمارسه كمسؤولية، وله في ذلك الثواب والأجر الكبير عند الله سبحانه وتعالى. لازم يربي أخلاق هالأولاد، يشجعهم على العلم، يستقطبهم، يقوم سلوكهم، يقوم أخلاقهم، يكون عامل مساعد للعائلة. من جانب ثاني الأهالي أيضا لازم يهتموا بالمدارس. البعض يعتقد أن المدرسة مسؤولية الحكومة، أنا أحط ولدي في المدرسة، أما وضع المدرسة والتدريس والمدرسين هذا مو مسؤوليتي، هذا مسؤولية الحكومة. النواقص اللي تصير، الأخطاء اللي تصير، المشاكل اللي تصير. لكن هذا خطأ، إذا ما يصير تعاون بين أولياء الأمور، بين الأهالي وبين المدرسة، ما يستفيد الطالب استفادة جيدة. كثير من المدراء والمدرسين في المدارس عندهم شكوى أن أولياء الأمور ما يزاحموا نفسهم، ما يكلف نفسه يجي المدرسة يشوف سلوك ابنه، يشوف سيرة ابنه، يشوف أوضاع ابنه، أو يتابع ويلاحق كيف مسيرة ابنه في المدرسة. خلاص خلاه في المدرسة وخلاص انتهى الموضوع. هذا خطأ، هذا ليس صحيحا. المسؤولين أن نهتم بهذه المدارس ونتابع شؤون هذه المدارس حتى في الجوانب المادية. إذا بعض الجوانب، بعض المدارس فيها نواقص معينة، احنا لازم نحاول نصلح ونكمل هالنواقص. ليش؟ لان منو اللي في هالمدارس؟ اولادنا، ابنائنا، بناتنا. او نطالب بتكميل هذه النواقص، لانه المشكلة ما نواجهها احنا بشكل مباشر، يواجهوها ابنائنا وبناتنا. في كثير من الاحيان احنا ما نستشعر ضرورة الامر. الواجب في كل مجتمع، في كل مدينة، في كل قرية، أولياء الأمور، الأهالي، يهتموا بمتابعة المدارس الموجودة في منطقتهم، سواء كان في مجال صيانة المدارس، أو كان في أوضاع المدرسين، أو في سلوك أبنائهم في المدرسة. هذا شيء أساسي، ليس فقط من أجل ضمان نجاح الأولاد في دراستهم، وإن كان هذا شيء مطلوب، لازم نتابع حتى أولادنا ينجحوا وما يرسبوا وما تكون معدلاتهم ضعيفة، لكن الأهم أيضا من أجل تربية الأولاد. توصلنا بعض الأخبار المزعجة عن بعض ما يجري في المدارس من مساوئ، من ثغرات. طبعا يمكن تكون بعض الأخبار مضخمة، خاصة وأن كثير من الناس في مجتمعنا متعلمين على التهويل وعلى التضخيم. كما يقال يصنع من الحبة قبة، لكن ايضا في حقيقة، وهي امر طبيعي. يعني انت شو تتوقع؟ اولاد مجتمعين من مختلف العوائل، من مختلف التوجهات، من مختلف الاشكال والاصناف، وجايين في مكان واحد وفي هالعمر وفي هالوضع، طبيعي تنشأ بعض الاشكالات والمشاكل، الحالة طبيعية. لكن المسألة، هل نتصدى نحن لمعالجة هذه الاشكالات والمشاكل ولا لا؟ ما نعتبر القضية من مسؤوليتنا، واذا صارت مشكلة او كذا نحمل المسؤولية على الحكومة. لا، اولادنا احنا، واحنا مسؤولين عنهم. فارجو ان يهتم كل واحد ويهتم ابناء المجتمع بهذا الجانب، جانب التعاون مع المدرسة لانجاح مسيرة ابنائهم دراسيا وسلوكيا. العامل الثالث، الاجواء، البيئة بشكل عام، الاجواء العامة اللي يعيشها الطفل. لان الطفل مو دائما مع عائلته، مع عائلته لفترة معينة بعدين يطلع ويعيش الجو العام، وبعدين حتى في داخل البيت الاجواء العامة الان تقتحم على الطفل بيته وداره، وخاصة فيما يرتبط بالوسائل الاعلامية. وسائل الاعلام الان اصبحت مؤثر اساسي وكبير على شخصيات اطفالنا واولادنا. هذا التلفزيون بمقدار ما هو اداة يمكن ان يستفاد منها فائدة ايجابية، لكنه ايضا ممكن ان يكون اداة سلبية لافساد وتحريف مسار ابنائنا وبناتنا، وخاصة الان مع وجود هالاقمار الصناعية ومع وجود البث المباشر. سامعين عن الاقمار الصناعية؟ اقمار الصناعية توضع على خط الاستواء خارج الكرة الارضية، تبعد عن الكرة الارضية 22300 ميل. كل قمر صناعي يغطي 40% من سطح الكرة الارضية، وحتى تكون التغطية شاملة عادة كل مؤسسة وكل جهة يصير عندها 3 أقمار صناعية حتى يكون البث يغطي كل سطح الكرة الأرضية بشكل كامل. أصبحت الآن مؤسسات وشركات، شركات مهتمة بهذا الأمر، بالأقمار الصناعية، تأجر قنوات وتبث بث مباشر من مختلف المناطق، واصبحت هناك اجهزة كما تعرفون اللي تساعد على التقاط هذا البث المباشر. الولد والانسان قاعد في بيته بس يقدر يلتقط كل القنوات، ما يجري في امريكا، في اوروبا، في اسرائيل، في اليابان، في مختلف المناطق. هذا البث المباشر وهالاجهزة، جهاز التلفزيون، اصبح له دور كبير في حياة الناس وخاصة الاطفال والاولاد والبنات، لان الكثير من الاولاد والبنات يقضون فترات لا بأس بها امام التلفزيون. حتى الان اكو صيحات وصرخات من قبل بعض المفكرين في الغرب ضد التلفزيون ككل. اكو مفكر امريكي جيري مارند، هذا مؤلف كتاب ضد التلفزيون، ايضا يطالب اصلا بالغاء التلفزيون. طارح اربع مشاكل واربع قضايا رئيسية، يقول احنا لازم نلغي التلفزيون لصالح البشرية، ان نلغي التلفزيون للمفاسد التي يبثها هذا التلفزيون. وهذا طبعا خبير 15 سنة كان مشتغل كمدير للدعاية وللعلاقات العامة، وواضع نتائج تجربته وبخوته وما واجهه. نحن طبعا الان ماذا نطالب بهذا الامر؟ احنا نقول يجب ان نفكر في تأثير هذه الوسائل على ابنائنا وبناتنا. كثير من الاباء يجي يحط له جهاز استقبال حتى التلفزيون ياخذ كل المحطات وياخذ البث المباشر. طيب ماذا يستقبل هذا التلفزيون؟ ماذا يلتقط هذا التلفزيون؟ اي سموم يبثها الى نفس ولدك والى ذهن وفكر بنتك؟ انت واعي؟ لاحظ الامر؟ تتابع الامر؟ اصلا قضاء فترة طويلة امام التلفزيون في اخطاء كثيرة نفسية وذهنية وصحية، تحود الانسان على ان يكون متلقي قاعد قدام التلفزيون ما يبذل اي جهد، تجيه المعلومات، تجيه الصور، تجيه المناظر وتترك اثرها في نفسه وفي قلبه، فيتعود على التلقي، تعود على الحالة السلبية وينشد الى التلفزيون، خاصة بعض المسلسلات المدبلجة يصير انشداد لها. هذه المسلسلات تنقل اخلاقيات وقيم المجتمعات الغربية الى مجتمعاتنا، الكثير من المفاسد تنقلها. اذا واحد يشوف او يسمع او يقرأ عن هذه المسلسلات، شنو القيم الموجودة عندهم في الغرب؟ الانحلال الخلقي، هناك عندهم العلاقات غير المشروعة تعتبر شيء عادي، بل طبيعي ان الولد يدور له صديقة والبنت تدور لها صديق، وهذا الموضوع موجود في الافلام. طيب هذا الولد اللي يشوف هالمدبلجات وحي تؤكد على هذه اللقطات وعلى هذه الامور، البنت اللي تشوف هذا الامر الا تتأثر بهذا الامر؟ تشريع العلاقات خارج اطار الزوجية، تشريع الخيانة الزوجية او تطبيعها في النفوس، واصلا تأثير لهذه المسلسلات وللانشداد لها حتى على جدية الاولاد دراسيا. احدى الدراسات تقول 64% من اسباب الرسوب والتخلف الدراسي هو الانشداد للافلام والمسلسلات ووسائل الاعلام. يطالع يشاهد، ومع الاسف حتى الكبار الان خاصة هالمسلسلات المدبلجة حسب ما نسمع في انشداد من الكبار، مو بس من الاولاد ومن الاطفال الها، وانشداد غريب. يعني يتعجب الواحد كيف في مجتمعنا المحافظ تصير حالة من هالنوع. بطلة في هذا الفيلم في المسلسل تفقد مثلا صديقها او تبعد عن صديقها خليلها بطل الفيلم، فيحصل لك واحدة مثلا تدعو اذا ترجع هادي الى صديقها اللي هي تسوي حلال المشاكل مثلا، مثل ما تبع له صاير هذا. واحدة تروح العمرة، رايحة الى العمرة، تتصل من هناك في البيت، سجل لي الحلقات ها لا تفوت، وهي في العمرة تتصل يسجلوا لها الحلقات. طبعا ان شاء الله هذه حالات نادرة مو كثيرة، بس يبدو ان هناك انشداد لهذه المسلسلات. هذه في الواقع سموم، هذه في الواقع يعني سنجد وسنرى اثارها. واثبتت التجارب والتحليلات والبحوث الاجتماعية انه مثلا فيما يرتبط بالجرائم، جناح الاحداث، الأطفال والأحداث اللي يقوموا بعمليات سرقة وعمليات منحرفة. غالبا القسم الأكبر، أكثر من 60% منها لدى التحقيق، كانوا متأثرين بما شاهدوه في الأفلام، يشوف الفيلم ويجي يطبقه، يتأثرون بهذه الأشياء. طيب شو نسوي تجاه الغزو الإعلامي؟ شو نسوي؟ طوفان هايل، تيار، شو توقف قدامه وأمامه؟ شو تسوي؟ في الواقع لا بديل من أن العائلة هي تهتم برقابة الأولاد وبالسيطرة على هذه الأمور، والأجواء العامة في المجتمع لازم تفكر في بدائل. شلون تكون عندنا بدائل لإشغال أبنائنا والاستقطاب أبنائنا؟ الطفل يريد شيء يستقطبه، يريد شيء يقضي فيه فراغه. احنا اذا سوينا لهم برامج بديلة، برامج مناسبة حتى تستقطبهم، طبعا مو دائما بتجيبه يتسمع قراية، يتسمع مجلس، مجلسين، طفل خو يستمل، ما تريد يتسمع قراية طول الوقت. ومو ضروري ايضا دائما في الصلاة كل يوم تودي المسجد وياخذ وقت طويل في المسجد، لا قد ما يقبل هذا الطفل، ما يتحمل. لازم تكون عندنا ايضا وسائل وبرامج ترفيهية وفي نفس الوقت تربوية وتوجيهية. هذا قد لا يستطيع الافراد، كل فرد فرد، ان يقوم به. هذا يحتاج الى جهد جماعي، يحتاج الى تعاون من قبل المجتمع ككل. وإلا فالطوفان، إذا ما نهتم بأولادنا، إذا ما نهتم ببناتنا، هل أحداث وهالحوادث اللي نسمع عنها لا سمح الله قد تزداد وتنتشر وتتعمق أكثر في مجتمعنا. نسأل الله أن يصلح أحوالنا. اللهم أصلح أمور المسلمين يا الله. طيب يبدو أطلنا الحديث في هذا الجانب، لازم نرجع الى بحثنا الاساسي، وهو الحديث عن تربية رسول الله صلى الله عليه وآله ونشأته. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
كما تحدثنا البارحة، رسول الله صلى الله عليه وآله نشأ يتيما، فقد مات أبوه وهو جنين في بطن أمه، وماتت أمه وله من العمر 6 سنوات، ولم يكن لأبيه وأمه عقب غيره، يعني عبد الله ما عند اي ولد غير رسول الله صلى الله عليه وآله، وآمن ايضا ما عندها اي نسل غير رسول الله. هالرجلان الصالحان العظيمان جاء الى الدنيا لكي يؤديا هذه المهمة، يكون على يديهما خروج رسول الله صلى الله عليه وآله الى هذه الحياة، خلاص انتهت مهمتهم وراحوا جزاهم الله خير. ابوه عبد الله حينما مات كان عمره 25 سنة، أمه لما ماتت آمنة بنت وهب كان عمرها 30 سنة. طبعا حينما ولد صلى الله عليه وآله أرضعته أمه في البداية 3 أيام، ثم أرضعته ثويبة مولاة عمه أبي لهب، أرضعته لمدة 4 أشهر. لماذا لم تكمل أمه رضاعة؟ هذا مو واضح عندنا، بس هكذا في التاريخ انه لمدة 3 ايام ارضعته امه، ثم ارضعته ثويبة مولاة عمه ابي لهب، وثويبة ارضعت قبله عمه حمزة وابا سلمة المخزومي، فهما اخوان لرسول الله صلى الله عليه وآله من الرضاعة، لان ما عند اخ من ابيه او امه، عند فقط اخوان من الرضاعة، اخوان من الرضاعة. هذه ثويبة مولاة ابي لهب كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقدرها ويكرمها ويصلها، وبعد البعث اراد ان يشتريها من ابي لهب حتى يعتقها، فرفض ابو لهب، وكان يواصلها بالاكرام والعطاء. سمع عن وفاتها عند منصرفه من واقعة خيبر، فسأل عن ولدها، قيل له قد مات قبلها، سأل عن أقربائها حتى يصلهم برا بها، فما عرف عن وجود أحد من أقربائها. بعد هالأربعة الأشهر أرضعته حليمة السعدية. شلون أرضعته حليمة السعدية؟ كتب التاريخ تؤكد أنه كان من عادة أشراف مكة أنهم يعطون أولادهم للمرضعات في البادية، ما يخلوا أولادهم يرضعوا في مكة، يعطوهم إلى البادية يرضعوا في البادية. ليش؟ يذكروا عدة أسباب. السبب الأول أن الأجواء في البادية أصح، أجواء مكة موبوءة، فيها أوبئة، في غالب الأوقات تصير فيها أوبئة أو أمراض، أجواء رطبة، بينما في الصحراء هناك عذوبة الماء، طيب الهواء، الجو يكون صاحي لطيف، فيخلوا أطفالهم هناك لهدف صحي. هذا أولا. ثانيا أيضا لهدف نفسي، لأنه في البادية حياة خشونة، فالطفل اللي يعيش في البادية ويتربى هناك في الصحراء والبادية تكون نفسيته أكثر شجاعة وصلابة ومضاء، وكانوا يهتمون بمسألة الشجاعة والبطولة، لأن القوة كانت هي شيء أساسي عند القبائل، حمل السلاح كان شيء أساسي، ولذلك يخلوا أولادهم يتربوا ويعيشوا في الصحراء. والسبب الثالث يقولوا سبب لغوي، باعتبار أن أهل البادية أفصح لسانا، مكة يجوها ناس من مختلف المناطق، إما باعتبارها طريق قوافل تجارية وإما لحج الكعبة، ففي لهجات وفي يعني ألفاظ قد لا تكون من العربية الفصحى، يخلوا أولادهم في الصحراء حتى تكون ألسنتهم فصيحة في بداية حياته، يتعلم ويتربى على اللغة العربية الفصحى. طبعا هذا الأشراف والمتمكنين، أما الناس الفقراء ما يقدروا يودوا أولادهم، لأن لازم يعطوا في المقابل فلوس، المرضعة تأخذ الطفل وتستلم فلوس في مقابل إرضاعه وتربيته، فالأشراف والمتمكنون هم الذين يقومون بهذا الأمر. أولاد الفقراء واللي يقعدوا في مكة موبوءة ما موبوءة، بعد ما عندهم خيار ثاني. فكان مرضعات من القبائل يأتينا في مواسم معينة ويطلبن أطفالا حتى يرضعوا الأطفال، المرضعات يأتينا. طبعا تتفاوت أيضا القبائل، بعض القبائل تعتبر أكثر مرغوبة أن الأطفال يرتضعون عند تلك القبيلة، كلما كانت القبيلة أفضل أخلاقا وعراقة وفصاحة تكون مرغوبة أكثر. جئنا النساء المرضعات إلى مكة يبحثن عن أولاد يرضعونهم، فيجوا. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله كان يبحث عن مرضعة لرسول الله صلى الله عليه وآله. هنا في عندنا نوعين من الروايات. الرواية تقول أن المرضعات رفضنا أن يأخذنا رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه يتيم، وعادة المرضعة تعمل في عطاء الأب، وهذا إذا يتيم ما عنده أب، فجد قد ما تأمل أنه يهتم كثير في إعطائها، فالمرضعات ما رغبن في أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله. وحتى حليمة السعدية أيضا في البداية ما أخذته، لكن ما حصلت لها طفل، ما حصلت لها رضيع ثاني، فقالت لزوجها انه ماذا نصنع، ما حصلنا اي وليد اخر، نرجع لهذا اليتيم ناخذه. قال لها شأنك وما تشائين فلعل الله يجعل فيه الخير والبركة. هذه روايات. اكو روايات من نوع اخر، الروايات تقول لا، النبي صلى الله عليه وآله ما قبل سائر المرضعات، لما اجت المرضعات كل ما اعطاه عبد المطلب لواحدة منهن نفر منها، ما كان يقبل على ثديها، ما كان يقبل عليها على صدرها، الى ان جاءت حليمة فاقبل عليها والتقم ثديها. ويبدو ان هالرواية الثانية هي الاولى والاوفق. ليش؟ انه صحيح النبي يتيم، لكنه جده عبد المطلب زعيم قريش، سيد مكة، فكيف هي تزهد في أن تأخذ ولد من هذه الأسرة وجده المتحمل لكفالته زعيم مكة وزعيم قريش؟ هذا بعيد، وإنما الأجدر هي الرواية، والأصح هي الرواية الثانية، أنه صلى الله عليه وآله قبل حليمة ولم يقبل غيرها من المرضعات. طبعا أخذته حليمة. عبد المطلب سألها: من أي قبيلة في البداية؟ قالت: من بني سعد. ما اسمك؟ قالت حليمة. قال: بخن بخن. الحلم والسعد صفتان فيهما خير الدهر وعز الأبد. فأخذت حليمة رسول الله صلى الله عليه وآله معها إلى الصحراء، وبقي معها في الصحراء. كم بقي في الصحراء؟ الروايات تقول 5 سنوات بقي رسول الله صلى الله عليه وآله في الصحراء مع حليمة. أثناء هالفترة كانت تجيب بين فترة وأخرى حسب العادة المألوفة عندهم تجيب إلى أمه. تقول إحدى الروايات: بعد الفطام أرادت أمه أن تأخذه عندها بعد ما ترجعه يا حليمة إلى الصحراء، لكن حليمة كانت مصرة على أن تستبقيه معها، إضافة إلى وجود وباء أيضا في تلك الفترة في مكة. ليش حليمة كانت مصرة؟ تقول حليمة: لما أخذت محمد كانت باديتنا مجدبة مقحطة، وكانت شياهنا هزيلة متعبة، فلما أخذته عندنا اخضر الوادي وانتعشت الأوضاع ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أن البيئة التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وآله لم تكن بيئة صالحة، كانت بيئة وثنية، عبادة الأصنام والأوثان والمفاسد الأخلاقية، شرب الخمر، وأد البنات، الثارات، الحروب والصراعات بين القبائل. يعني الحالة التي كانت سائدة ما كانت حالة صالحة وسليمة وإيجابية. فكيف عاش رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك البيئة؟ هنا يجب أن نشير إلى أن هناك تدخلا إلهي لحماية رسول الله صلى الله عليه وآله من تأثيرات تلك البيئة. الآية الكريمة التي افتتحنا بها حديثنا عن نبي الله موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، الله تعالى يخاطبه: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يعني تربى وتصنع شخصيتك على عيني، يعني بعلمي، برعايتي، بحمايتي. فنبي الله موسى عليه السلام صنعت شخصيته برعاية الله وحماية الله، وكما أشرنا البارحة كيف نبي الله موسى كانت حياته، بداية حياته والأوضاع اللي كان فارضها طغيان فرعون، لكن الله سبحانه وتعالى حمى نبيه موسى وضمن له أفضل تربية تعده للقيام بدور الرسالة والنبوة. إذا كان نبي الله موسى هكذا، فهل تتخلى رعاية الله عن أفضل خلق الله وسيد الرسل؟ كلا، لابد أن هناك رعاية إلهية كاملة كانت تحيط برسول الله. يتحدث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه عن هذا الجانب بوضوح، يقول: ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما ولدا من أعظم ملكا من أعظم ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، وكان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري. إذن ملك من أعظم ملائكة الله، كان موكلا برعاية رسول الله صلى الله عليه وآله وحمايته من تلك الآثار، آثار البيئة التي كان يعيشها. وبالفعل إذا قرأنا التاريخ والروايات نشوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم تتلوث شخصيته ولا سلوكه بأي عادة سيئة من عادات الجاهلية، ما سجد لصنم قط، بل كان يكره الأصنام. ذاك الراهب في القصة المشهورة يقول: لا أقسمت عليك أو سألتك باللات والعزة. يقول: لا تسألني باللات والعزة، فوالله ليس هناك شيء على وجه الأرض أكره علي منها. كان يكره الأصنام والأوثان، وكان مبتعدا عن كل المساوئ وعن كل العادات وعن كل التقاليد التي كانت دائرة في ذلك المجتمع بتسديد إلهي. من جانب ثاني، غير مسألة التسديد والرعاية الإلهية المباشرة، الله سبحانه وتعالى جعله في أفضل حجر وحضن في زمنه وعصره. كان في حضن عبد المطلب سلام الله عليه، ونحن نعتقد، عندنا روايات، أن سلسلة الأولياء والأوصياء لا تنقطع، لا تخلو الأرض من حجة. عبد المطلب كان في هذه السلسلة، وبعده أبو طالب كان في هذه السلسلة. سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من آخر الأوصياء قبل رسول الله؟ قال: آخرهم أبي أبو طالب. فهو كان امتداد لهذه السلسلة المباركة المقدسة. بعد عبد المطلب صار رسول الله صلى الله عليه وآله في كفالة أبي طالب، وأبو طالب هو خير أهل زبانه، ولي من أولياء الله، وصي من أوصياء الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الأحضان والأحجار الأمينة الطيبة عاش رسول الله وتربى. طبعا هالأيام تمر علينا ذكرى وفاة أبي طالب سلام الله عليه. بعض الروايات تقول وفاته كانت في 7 أو 8 من شهر رمضان، وبعضها تقول في 15 شوال، روايات مختلفة. لكن باعتبار هالأيام أيام ذكرى وفاته، لا بأس أن نشير إلى شيء من مكانة هذا الرجل العظيم المظلوم والمجهول حقه وقدره. وسنشير خلال سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الكثير من الموارد والمواقف لأبي طالب سلام الله عليه. أبو طالب كان يرى نفسه مجندا للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولرعاية رسول الله وحمايته. كان يؤثره على أولاده، كان يفضله على جميع أولاده، وقام بدور عظيم ومشرف في الدفاع عن الرسالة في مواجهة قريش. هو الذي حمى رسول الله، وإلا لتناولته صناديد قريش والمبطلون في قريش. الذي وقف لحمايته ولرعايته هو عمه أبو طالب سلام الله عليه، وواجه كل المشاق والمتاعب. ألجأوه إلى الحصار في شعب أبي طالب، فقبل الحصار، قبل وهو ذلك الزعيم الكبير أن يبقى محاصرا من أجل دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. كان المشركون يهددون رسول الله صلى الله عليه وآله، والرسول يطمنه ويثبته بدفاعه عنه من أشعاره: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هل يقول هذا الشعر مشرك؟ هل هذا كلام مشرك؟ هل هذا كلام كافر؟ وأشعار كثيرة لأبي طالب، ديوان ضخم لأبي طالب، كل قصائده وكل أبياته تنضح بالإيمان وبالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ألم تعلموا أن النبي محمدا رسول كموسى خط في أول الكتب؟ اعتراف وإقرار بكل صراحة ووضوح برسالة رسول الله. في شعب أبي طالب كان يخاف على حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، ففي الليل إذا ناموا الناس وهدأت العيون، نامت العيون وهدأت الأنفاس، يجي يغير منام رسول الله، يقيم رسول الله يجيب على فراش علي بن أبي طالب ولده علي، ويجيب علي يخليه على فراش رسول الله، حتى إذا واحد كان يقصد اغتيال الرسول، تصفية الرسول، يصفي علي بن أبي طالب والرسول ما يصيب شيء. ليلة من الليال كما تقول إحدى الروايات، انتبه الإمام علي عليه السلام، قال: يا أبا، أراك تحملني إلى فراش رسول الله صلى الله عليه وآله، ألا تحتمل أن أقتل، أن أصاب بشيء؟ وإذا بأبي طالب يقول له: اصبرا يا بني فالصبر أحجى. كل حي مصيره لشعوبي، قد بذلناك والبلاء شديد لفداء الحبيب وابن الحبيب. يجيب علي يفتدي رسول الله بولده، هل يصنع ذلك غير قلب مؤمن عامر بالإيمان؟ وهكذا في مختلف مواقفه، وإلى آخر لحظة من لحظات حياته، كان أبو طالب عند وفاته يوصي برسول الله صلى الله عليه وآله: أوصيكم بمحمد فإنه الأمين في قريش، ما تبعه أحد منكم إلا وأصاب به الرشد والخير والسعة، فأوصيكم به خيرا. كونوا له حماة ولحزبه ولاة، وصية مفصلة ينقلها التاريخ، يوصي برسول الله صلى الله عليه وآله. ولما فارقت روحه الحياة، جاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى رسول الله وأخبره، فتألم رسول الله وبكى بكاء شديدا، وجاء ووقف أمام جثمان عمه أبي طالب، قال: وصلتك رحم يا عم، وجزيت خيرا، لقد ربيت وكفلت صغيرا، وآويت وحميت كبيرا، فجزاك الله خيرا. ثم قال على قبره: لأستغفرن لك الله، ولأشفعن لك شفاعة يعجب منها الثقلان، يعجب منها الثقلان. شكد عندنا روايات عن أهل البيت حول أبي طالب، أما التشكيك في إيمان أبي طالب، ففي الواقع إذا تتبعنا الروايات وسندها الروايات، نجد أنها نشأت في العصر الأموي للتقليل من شأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وللحط من مكانة أبي طالب في مقابل الأحاديث التي صنعت في فضل أبي سفيان، وفي مكانة أبي سفيان في الجنة، وفي مكانة معاوية: إن الله أتمن على وحيه ثلاثة، أنا وجبرائيل ومعاوية، هبط علي جبرائيل بقلم من الجنة وقال: أعطه إلى معاوية يكتب به الواحي، وما أشبه. صنعت أحاديث في فضل معاوية وأبي سفيان، وفي المقابل كان هناك حط من فضل علي بن أبي طالب. لكن هل يتمكنون من ذلك؟ وهل يستطيعون ذلك؟ يريدوا لا يطفئوا نور الله بأفواههم، ويا الله، نرى أحاديث أهل البيت عليهم السلام حول أبي طالب وفضله ومكانته ومقامه. سئل الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام عما يقوله الناس عن إيمان أبي طالب، فقال: والله لو وضع إيمان أبي طالب في كفة، ووضع إيمان الخلق كلهم في كفة أخرى، لرجحت كفة إيمان أبي طالب. كيف يقولون لم يكن مسلما وقد كانت فاطمة بنت أسد مسلمة وكانت تحته، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله، نهى الله رسوله أن يقر كافرا على مسلمة، وقد أقرها رسول الله إلى أن مات أبو طالب، فكيف يقولون أنه ليس مؤمن؟ وسئل الإمام الباقر سلام الله عليه عن الحديث الذي صنع في عصر الأمويين: إن أبا طالب لفي ضحضاح من نار جهنم يغلي منه دماغه، يسأل الإمام الباقر عليه السلام. وإذا بالإمام الباقر عليه السلام ينكر هذا الحديث ويجيب بأن أمير المؤمنين عليه السلام كان يأمر بالحج عن وعن عبد الله أبي رسول الله كل سنة، وبعد وفاته أوصى بأن يحج عن أبيه أبي طالب وعن عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن معروف ليش هالكلام وليش هالحديث حول إيمان أبي طالب والتشكيك فيه. رسول الله صلى الله عليه وآله على طول الخط ما كان ينسى عمه أبا طالب، وإلى آخر لحظة من لحظات حياته تدخل عليه ابنته الصديقة فاطمة الزهراء وهو في حالة الاحتضار، وتمسح العرق عن جبين أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وتتمثل بالبيتين من الشعر: وأبيض يستسقى الغبام بوجهه ثمال اليتامى، عفمة للأرامل تطوف به الهلاك، من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها: بني هذا قول عمك أبي طالب، فلا تقولي. لا شنو أقول يا رسول الله في مثل هذا الموقف؟ ولكن قولي: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم. ليش الرسول في هالمورد يذكر الزهراء بهذه الآية؟ تقول الروايات: سارع رسول الله صلى الله عليه وآله فبكت، ثم سارع مرة أخرى فضحكت وابتسمت. سئلت قالت: لا أفشي على رسول الله سره في حياته بعد وفاته. سئلت قالت: في المرة الأولى أخبرني عن وفاته والتحاقه بالرفيق الأعلى فبكيت لفراق رسول الله، في المرة الثانية أخبرني أني أول أهل بيته لحوقا به فارتحت فرحت، بعد ما راح أطول في الدنيا من بعد رسول الله. الرسول صلى الله عليه وآله يهيئ نفس ابنته الزهراء لما سيحدث عليها. عجيب من يقرأ التاريخ يقف عند هذه المحطات متأملا متسائلا مستغربا: هذا الرسول العظيم الذي ضحى وبذل وجاهد وأنقذ الناس وعمل ما عمل من أجل مصلحة هذه الأمة يغادر هذه الحياة ولا يترك في الأمة إلا بضع من هذه البنت الوديعة الطيبة الطاهرة، وطالما أوصى الأمة بها: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، فاطمة روحي التي بين جنبي، إذا خرج من المدينة آخر الناس عهدا به فاطمة، إذا رجع إلى المدينة أول الناس عهدا به فاطمة، والمرء يحفظ في ولده، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ماذا صنع الناس في الزهراء بعد رسول الله؟ ثابت، ما حد يقدر ينكر، ثابت في التاريخ أن الزهراء أغضبت، أن الزهراء أسخطت، أن الزهراء عانت ما عانت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأصابها ما أصابها من الآلام. كأني بها قد خرجت يد قد وضعتها على ضلعها المكسور، ويد أخرى على صدرها الذي أنبت فيه المسمار، وهي تنادي: أبا صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي، يا ويلي من نخذ وحقي ودخلوا على داري وساترنا علي، والمرتضى جالس وعباته جريه
تلومني ضلع الكساير بالباب قواه ما قصروا فينا عديمي له.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي إلى الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.